إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد بشرحه فتح المجيد، في باب عنون له المؤلف بقوله: باب ما جاء في كثرة الحلف. باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وأورد في هذا الباب حديث أبي هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. أخرجاه في الصحيحين. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيم طوزاني، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وفي الصحيح عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. وهذا الباب العظيم الذي ذكره المؤلف في هذا الكتاب الذي يتحدث عن التوحيد، علاقته بالتوحيد ظاهرة، فإنه درج على أن يذكر في هذا الباب ما ينقض التوحيد من أساسه ويدخل الإنسان في الكفر الأكبر، وما ينقص التوحيد وما يكون وسيلة للشرك الذي هو ضد التوحيد. وموضوع الحلف هو يتعلق بتعظيم الله تبارك وتعالى، وتعظيم الله تبارك وتعالى ركن من أركان التوحيد، فإنه لا يؤمن ولا يكون موحداً من ينتقص الله عز وجل، أو لا يعظم الله تبارك وتعالى. ولهذا لما صدر من المنافقين ما يشعر بعدم تعظيمهم لله وتعظيمهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، حكم الله عليهم بالكفر: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لأن من عظم الله عظم رسوله، وعظم أنبياءه، وعظم شرعه ودينه، فكل انتقاص لله عز وجل أو لاسم من أسمائه أو لصفة من صفاته أو لنبي من أنبيائه أو لشريعة من شرائعه، فهذا ينافي تعظيم الله تبارك وتعالى. وهذا التعظيم منه ما ينقض الدين بالكلية، نقض التعظيم منه ما ينقض الدين بالكلية، ومنه ما ينقص التوحيد. ولهذا إذا عظم العبد مخلوقاً كتعظيم الله عز وجل فإن هذا يفقده التوحيد، لأنه جعل لله شريكاً في التعظيم. ولهذا لما عظم النصارى عيسى وقالوا إنه ابن الله عز وجل فعظموه كتعظيم الله عز وجل، لأنهم اعتبروه ابن لله عز وجل، فاعتبروا كفر ناقضين لتوحيدهم بهذا المعتقد. ومن هذا الباب الحلف، فإن الحلف الإنسان عندما يقسم إنما يقسم بمعظم، لا يقسم الإنسان إلا بمعظم عنده، وهذا المعظم لا ينبغي أن يحلف به، فإن الحلف به يرفعه إلى درجة من التعظيم تزاحم منزلة الله عز وجل. ولهذا نهينا عن الحلف بالآباء وبالطواغيت، لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت، فإن هذا يشعر على التعظيم الكبير لمن يحلف به. ولهذا لا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم على جلالة مكانته وقدره، لأن التعظيم المرتبط بالحلف لا يصلح إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا ما درج على ألسنة بعض الناس عندما يقولون والنبي ونحو ذلك، فإن هذا لا يجوز البتة، لأنه مخالف لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما هو دون ذلك كثرة الحلف، عدم حفظك لليمين. ولهذا جاء في أول الباب بقوله واحفظوا أيمانكم، بقوله سبحانه واحفظوا أيمانكم، لأنك من تعظيم الله عز وجل أن تحفظ اليمين. ومعنى حفظ اليمين أولاً أن لا تقسم إلا بالله أو باسمه أو بصفته، ولا تقسم بغير ذلك البتة، فهذا من حفظ الأيمان. الأمر الثاني أن لا تقسم يميناً وأنت تعلم أنك كاذب، فإن هذه هي المسمى اليمين الغموس، ومعنى غموس أنها تغمس صاحبها في النار، فهي من كبائر الذنوب أن تقسم على يمين وأنت تعلم أنك فيها كاذب ولست بصادق، فهذا استخفاف بمن أقسمت به. الأمر الثالث من حفظ اليمين أنك إذا حنثت فإنك تكفر عن اليمين. ومعنى حنثت أي وقعت فيما يخالف ما أقسمت عليه، فإنك لابد أن تكفر كفارة اليمين، وهي أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن لم تستطع فتصوم 3 أيام، فهذه كفارة اليمين. لكن هذه الكفارة تكون على يمين مستقبلية، بمعنى أنك لو حلفت أنك لا تكلم زيد من الناس، وهذا الحلف الذي تقسم عليه إن كان ما أقسمت عليه بر فإنه ينبغي أن تفي بيمينك، وإن كان ليس ببر فإنه يسن لك أن لا تفي، لأنك لو حلفت أن تهجر مسلم فإن هذا لا يحل لك. ولهذا إذا رأيت خيرا منها إذا رأيت أن هذا العمل فيه عمل خير منه فتكفر عن يمينك ولا تصر على اليمين وهي تقودك إلى معصية. الأمر الثاني مما يتعلق بحفظ الإيمان أنك لا تكثر الحلف، لا يصير تستهون بهذا الأمر، فإن هذا القسم عظيم، هذا القسم عظيم، وكثرة الحلف مشعرة بأن الشخص الذي يكثر الحلف مستخف بمقام الله عز وجل، وهذا الاستخفاف ينافي التعظيم. لما تحلف على كل شيء، ولهذا ذكر الأسباب التي من الأسباب التي تجعل الإنسان يكثر الحلف، وهي طمعه في المكاسب، فإذا أراد أن يبيع سلعة فإنه يقسم أنه شراها بكذا، الناس يصدقون إذا حلف لهم بالله، وقد يكون كاذبا، ولهذا الناس يشترون منه، أو يحلف أن هذه من المصنع المشهور الفلاني ونحو ذلك، فهذا القسم منفقة للسلعة، منفقة للسلعة، بمعنى أن الناس يقبلون عليها ويشترونها. إذا أقسمت بالله المؤمنون يصدقون، أو تقول جاني في هذه من القيمة 20,000 وتقسم على ذلك، خلاص ما عاد يتكلم فيما دون ذلك، والأمر ليس كذلك. فهذا والعياذ بالله استخفاف بهذا القسم وبهذا الحلف، ولهذا هو منفقة للسلعة، يعني تنفق السلعة يعني تبيع، يشتري منك الناس، لكن عقوبة الله عز وجل للشخص هذا أن الله يمحق البركة، يمحق بركة هذا المبيع الذي باعه. ومحق البركة بمعنى أنه يحصل مصيبة على هذا المال الذي حصلت عليه، يضيع منك، يسرقه سارق، يتلف منك أو نحو ذلك. ومن محق البركة أنك لا تنتفع به انتفاعا طيبا، فقد تحصل على مال كثير لكنه لا يبارك فيه، ليس فيه بركة، وبعض المال القليل فيه بركة عظيمة، وتجد شخص ينتفع بهذا المال وينفع غيره ولو ماله قليل. وبعض من الناس محقت منه البركة، تكون عنده أموال كثيرة لكن لا بركة فيها، فتراه يعيش عيشة الفقراء، وتراه في ضنك وفي هم، وعنده أموال كثيرة، وهذا من تعجيل العقوبة لهذا الشخص. من تعجيل العقوبة هو عدم تعظيم الله عز وجل. في حديث أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، يعني الذي تريد أن تكسبه من هذه السلعة فإن الله يمحقه عقوبة للعبد. ولا شك أن المعاصي سبب للعقوبات، المعاصي سبب للعقوبات، فإن الإنسان يعاقب بسبب المعصية، ولهذا الذي يبتعد عن المعاصي فإنه يكسب أنه أطاع الله عز وجل وعبد الله، ويكسب أنه حفظ ماله. والله عز وجل ذكر لنا في قصة أصحاب الجنة في سورة القلم أنهم تقاسموا بينهم أن يجذوا النخل في الليل حتى لا يأتي المساكين ويأخذون منه، فعاقبهم الله عز وجل فأحرق هذه المزرعة، فأصبحت كالصريم، فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها ما هي المجرعة اللي يعرفونها؟ قد احترقت. فمن فرط في طاعة الله عز وجل وفي تعظيم الله عز وجل فهو يظن أنه بهذه الأيمان حرك تجارته وباعها وهو في الحقيقة الخسران في الدنيا والآخرة. ومن عقوبة الله عز وجل لهذا الذي يستخف بالأيمان أن الله عز وجل لا يكلمه يوم القيامة، لا يكلمه كلام رضا، فإن الله عز وجل يعاتب المشركين وغيرهم، لكن هذا عتاب وغضب، لكن كلام رضا هذا لا يكون إلا للمؤمنين، كلام رضا لا يكون إلا للمؤمنين. ولهذا في حديث سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة، يعني ثلاثة أصناف من الناس لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، يعني ولا يطهرهم، ولهم عذاب أليم. من هؤلاء الثلاثة؟ أشيمط زان، أشيمط تصغير أشمط، وهو الذي ابيضت لحيته وطلع فيه الشيب، ومع هذا يزني. والزنا أن يقع في زنا مع امرأة أو مع ذكر، فهذا كله إذا ارتكب وقع في استخدام فرج حرام فهذا هو الزنا. وإذا كان بهذا السن، يعني قد انتشر شيبه في لحيته ويزني، فهذا يدل على الاستخفاف، استخفاف بعظمة الله عز وجل. لأنه أولاً الإنسان إذا بلغ أشده وبدأ فيه الشيب فالأصل فيه أنه يحكم عقله وأنه لا يقع في مثل هذه القاذورات، هذا الأصل. الأمر الثاني أن داعي الشهوة عنده يضعف، فإذا كان يقع في الزنا وهو في هذه الحال فهذا يدل على الاستخفاف. ولذلك كانت العقوبة عظيمة، لا يكلمه الله ولا يزكيه وله عذاب أليم، لأنه انتقص تعظيم الله، ما عظم الله بصدره، ولهذا صدر منه هذا الفعل. أشيمط زاني وعائل مستكبر، يعني فقير كسرته الحاجة ومع هذا يتغطرس ويتكبر على الناس، فإن يعني الكبر ليس له مبرر، لا يجوز لأحد أن يتكبر سواء غني ولا فقير، لكن من الفقير أشنع، يعني ممن كسرته الحاجة ومع هذا يتكبر على خلق الله فهذا أشنع. ولهذا قال عائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته. هو جاء بهذا الحديث لأن هؤلاء كلهم يشتركون في الاستخفاف بعظمة الله عز وجل. ورجل جعل الله بضاعته، والله ليس بضاعة للخلق سبحانه وتعالى، لكن هذا الكلام مفسر، فسره الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. فهذا معنى جعل الله بضاعته. فهذا مثل الحديث عبدي مرضت فلم تعدني، الله لا يمرض سبحانه وتعالى، لكنه لو عاد المسلم لوجد ثواب ذلك عند الله عز وجل. فهذا مفسر، يعني تأتي عبارات ولا يقال هذا تأويل وصرف عن الظاهر، ليس هذا ليس صرف عن الظاهر، بل هذا هو الظاهر، يعني بعض من الناس يحتجون ويقولون، وخاصة الذين يؤولون أدلة الأسماء والصفات، يقولون فيه أشياء أو أولت عن ظاهرها، ولا يسلم لهم بذلك، لأن هذا ظاهرها، ظاهرها الذي فسره الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ظاهرها. ولم يقل أحد من المسلمين أن الله أصابه المرض ويحتاج أن يعوده أحد، بل الظاهر هو هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. وذكر أيضا في هذا الباب حديث عمران بن حسين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، لكن الراجح أنه ذكر مرتين، ولذلك يقال القرون الثلاثة المفضلة. وهذه القرون هي قرن الصحابة، وقرن التابعين، وقرن أتباع التابعين، هذه من أفضل القرون بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. قرن الصحابة ينتهي، يعني القرن في عرف الناس يشمل 100 سنة، وقد يزيد وقد ينقص. ولهذا بعض العلماء فسر بأن أعظم من في القرن، يعني كذا أعظم أهل القرن يطلق عليهم هذا القرن. فإذا رجعنا إلى قرن الصحابة، فإن آخر من مات من الصحابة كان في 110 أو في 120، ولذلك قيل عن القرن الأول إن حسبنا معه 3، لأن الحساب يبدأ من الهجرة، من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن حسبناه من البعثة فنضيف 13 عاما، فيكون القرن الأول انتهى عام 133، يكون القرن الأول انتهى عام 133. وإن حسبناه من الهجرة فإنه يعني ينتهي 120، هذا قرن الصحابة. وهذا القرن من أفضل القرون على الإطلاق، لأنه قال أفضل أمتي، والمراد بأمته أمة الإجابة، فإن الأمة إذا أطلقت تشمل أمة الدعوة وتشمل أمة الإجابة. أما أمة الدعوة فكل من كان بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم فهم الدعوة عامة لهم وتشملهم، لكن أمة الإجابة هم الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد بالأفضلية هنا هم الذين استجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم، فأفضلهم الصحابة على الإطلاق. والسبب في ذلك أن فضل الصحبة لا يعدلها شيء البتة، لأنه قد يأتي شخص من التابعين عابد كثير العبادة لكن ما عنده فضل الصحبة، فلذلك الصحابي مقدم عليه ولو كانت عبادته أقل. فالصحابي مقدم لأن الله شرفه وجعله من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم من أفضل الخلق بعد الأنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى منحهم هذه الصفات لأنهم السند الأول للشريعة، فهم الذين جاءنا القرآن عن طريقهم، وجاءتنا السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن طريقهم، هم السند الأول للشريعة. ولذلك لا يطعن فيهم إلا من في قلبه زندق ونفاق، لأن الله هو الذي اختارهم لحفظ هذا الدين، هم الأساس. ولذلك هم خير القرون بلا منازع، وفضل الصحبة لا يعادله شيء، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ولهذا لا بد أن نحب الصحابة حباً عميقاً لفضلهم ومكانتهم ولمعروفهم إذ حملوا هذه الشريعة، ولحمايتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، ولجهادهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولنشرهم هذا الدين، إلى غير ذلك من الفضائل التي أنعم الله تعالى بها عليهم. ومنهم خلق كثير شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، أهل بدر وهم أكثر من 310، وأهل بيعة الرضوان وهم 1500، وأشخاص بأعيانهم شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما يذكر في التاريخ من أنه حصل بينهم خلاف ولا تقاتلوا ونحو ذلك، لا تلتفت لهذا البتة. فهم بين أمرين: إما أنهم اجتهدوا اجتهاداً وهم فيه بين الأجر والأجرين، إما أنهم أصابوا فلهم أجران، وإما أنهم أخطوا فلهم الأجر والخطأ مغفور، وإما أنها خطيئة وقعت من أحدهم لكنها في جانب الصحبة مغمورة، في جانب الصحبة فهي مغمورة، فإن الحسنات إذا كثرت تذهب السيئات فهي مغمورة. ولهذا لا تشغل نفسك بما حصل بين صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما أهل البدع فإنهم تسلطوا على صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ذمًا وتجريحًا، أولهم الخوارج، ثم المعتزلة والرافضة، فإنهم قالوا في الصحابة قولًا ما قاله أحد من أهل الإسلام من تكفيرهم وفي الطعن في أمهات المؤمنين ونحو ذلك. فلهذا هذا القرن لا بد أن نعرف فضله ونعرف مكانته. ثم تلاميذهم هم التابعون الذين تلقوا منهم هذا الدين، وهؤلاء آخر تابعي توفي 180 تقريبا. فلا تنظرون للقرن على أنه يعني يكون عصر التابعين 60 سنة تقريبا، ثم بعدهم أتباع التابعين، آخر واحد منهم توفي عام 220، يعني في قرنين، يعني قرنان وعشرون سنة. هذه خير القرون وأفضل القرون. ولهذا إذا أردنا العلم الصحيح فلنرجع إلى كلام هؤلاء، وكلام هؤلاء مسطر نقل لنا بالروايات وبالسند في تفسير القرآن، فسروا ونقل لنا بالسند في نقل السنة، نقل لنا بالسند في أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سنتي، نقل لنا بالسند. فهذا العلم الذي تشد عليه الخناصر هذا العلم الذي كان في القرون الثلاثة المفضلة الأولى، فهو العلم الذي تشد عليه الخناصر، هو الذي ينبغي أن نحرص عليه وأن نتفهمه وأن نتعلمه وأن نرجع إليه. أما بعد ذلك فكثر الخلط، لكن أهل السنة والجماعة متميزون بأنهم ساروا على منهج القرون الثلاثة الأولى، وحصل في الناس اختلاف، وحصل ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: ثم يأتي بعد ذلك. وليس معنى ذلك أن كل من جاء بعد هذه القرون أن هذه صفة، لا، لكنه تكثر هذه الصفات المنتقدة عليهم تأتي فيهم. قال: ثم إن بعد ذلك قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني بعد هذه القرون الثلاثة يحصل الخلل وكثرت الفرق وانتشرت وكثر الفسق وكثر الاختلاف، لكن بقي أن أهل السنة والجماعة سائرون على منهجهم الصحيح. وذكر هذه الأوصاف للناس حتى ينتبهوا لهذه الأوصاف التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في باب الذنب، فقال: يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون. ما معنى يشهدون ولا يستشهدون؟ معنى ذلك أنهم ليسوا أهلاً لتحمل الشهادة، ليسوا أهل لتحمل الشهادة، والذي ليس أهل لتحمل الشهادة هو الفاسق، ناقض، فاقد العدالة. وأيضاً يشمل أنهم يسارعون بالشهادة، يعني فيهم عجلة بالشهادة، وهذه العجلة من جنس كثرة الحلف، يعني فيها استخفاف بهذا الأمر العظيم وهو الشهادة. ولذلك أوردهم هنا بهذا في موضوع تعظيم الله عز وجل، قال: يشهدون ولا يستشهدون، يعني قبل أن يستشهد وهو يسارع بالشهادة. وهذا هذه الصفة مذمومة إلا في حالة واحدة، الحالة الواحدة إذا كان لمسلم حق سوف يذهب ويضيع وعندك شهادة، فإنك من باب التعاون على البر والتقوى تأتي وتشهد، فهذا مستثنى. أما التساهل بالشهادة والعجلة فيها ونحو ذلك من غير مبرر فهذا يدل على شيء من الاستخفاف. ويخونون ولا يؤتمنون، يعني ليسوا أهل لتحمل الأمانة، وإنما يقعون بالخيانة. والأمانة ما اؤتمن عليه الإنسان ووضع عنده أمانة، وكل التكاليف الشرعية هي أمانة، هي أمانة عند الإنسان، فهو يخون في هذه الأمانة. فالمراد أنه تكثر فيهم الخيانة والعياذ بالله. ولا يؤتمنون، وهذا يدل على استخفافهم بعظمة الله تبارك وتعالى. وينذرون ولا يوفون، يقول: لله علي نذر كذا، ثم يأتيه البخل فلا يوفي بنذره. وهذا أيضا من عدم تعظيم الله عز وجل. إذا نذرت نذرا فيه طاعة فأوفي بنذرك، لأنك أنت ألزمت نفسك به إذا كان فيه طاعة، أما إذا كان معصية فلا يجوز أن تفي بنذر فيه معصية. أما إذا كان فيه طاعة ونذرت فأوفي بنذرك. وعدم الوفاء بالنذر هنا يدل على الاستخفاف بتعظيم الله عز وجل. ويظهر فيهما السمن، يعني يكونون فيهم سمنة. وقد يستشكل شخص ويقول هذه ليست من فعل العبد، فإن كون العبد طويل ولا قصير ولا سمين ولا نحيف هذا لا يؤاخذ عليه لأنه ليس من فعله. ولذلك يقول العلماء أن المراد بهذا أنهم اهتموا بالحياة الدنيا وملذاتها وغفلوا عن الطاعة. اهتموا بالحياة الدنيا وملذات الحياة الدنيا فاشتغلوا بتسمين أنفسهم، اشتغلوا بتسمين أنفسهم ولهذا كثر فيهم السمن وغفلوا عن الطاعة. فهنا إذا كان الحال كذلك فهم مذمومون لأنهم قدموا الحياة الدنيا على الآخرة واشتغلوا بالدنيا، وهذا يدل على استخفافهم بتعظيم الله تبارك وتعالى، ولهذا ذكرهم في هذا الباب. هنا تعليق جميل من الشيخ على موضوع يخونون ولا يؤتمنون، قال أنهم أهل خيانة وليسوا أهل أمانة، فلا يأتمنهم الناس. وليس معنى أنه تقع منهم الخيانة بعد الإيتمان حتى يقال لماذا لم يقل يؤتمنون ويخونون، فكأن الخيانة طبيعة لهم فلخيانتهم لا يؤتمنون. والخيانة هي الغدر والخداع، الخيانة هي الغدر والخداع في موضع الإيتمان، وهي من الصفات المذمومة بكل حال. وأما المكر والخديعة فهي مذمومة في حال دون حال، يعني الخيانة دائما مذمومة، أما المكر والخديعة فمرة مذمومة ومرة ممدوحة. كيف ذلك؟ قال فقد تكون محمودة إذا كانت في مقاتلة عدو ماكر لدلالتها على القوة واللقاء بالعدو من حيث لا يشعر. ولهذا يوصف الله سبحانه وتعالى بالمكر والخداع في الحال التي يكون فيها مدحا. قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال يخادعون الله وهو خادعهم. لكن ما تستطيع أن تقول خانوا الله فالله يخونهم، لا، هذا لا يجوز، لأن الخيانة شر كلها مذمومة، أما المكر والمخادعة فهي في الماكرين والمخادعين مدح، وفي غير موطنها ذم. ولهذا لا تطلق على الله إطلاقا عاما، لا تقول أنه ماكر ولا تقول أنه مخادع، لا يجوز هذا، لا بد من التفصيل، لأن مكره بالماكرين وخداعه للمخادعين فهي، ولذلك أي صفة تشتمل على حق وباطل فلا بد أن تفصل باطلها عن حقها. وأما الخيانة فلا تطلق أبدا لا على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تطلق على الله عز وجل، فإن الخيانة مذمومة كلها. ولهذا لما بين عن أهل الخيانة قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قال فخانهم، قال فأمكن منهم. وذكر أيضا في هذا الباب حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا مما يرجح أنها ثلاث قرون. في حديث عمران بن حسين المتقدم شك، قال ثلاث أو أربع، لكن حديث ابن مسعود ما في شك، فقال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه. وهنا في باب هذا في النهي عن كثرة الحلف، ويمينه شهادته، يعني في الشهادة يحلف، بل قد تسبق اليمين الشهادة، مما يدل على استسهاله للحلف. ولهذا وهذه الصفة صفة مذمومة، وهي تأتي بعد القرون المفضلة عند بعض الناس، ولهذا أوردها المؤلف في هذا الباب. وأورد أيضاً في هذا الباب قول إبراهيم النخعي، قال: إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. وإبراهيم النخعي هذا من كبار التابعين، وهو يبين حال التابعين في التربية كيف يربون أبناءهم، فإنهم كما يربون أبناءهم وهم صغار على الصلاة، فإنهم يربونهم على مكارم الأخلاق، وأنهم إذا خالفوا يؤدبونهم الأدب المناسب لهذه المخالفة، مع أن الصغير ما جرى عليه القلم، ليس من أهل التكليف، لكن مع هذا يؤدب في التربية، وهذا عمل التابعين. ودعوكم من دعاوى أهل الحرية المطلقة الآن، الذين يرون هذا غير مناسب، وهذا من جهلهم أصلاً بالتربية الإسلامية، فإن هذه التربية مضبوطة بضابط، يعني ليست انتقام ولا تشفي ولا ضرب مبرح، لكنه من باب الأدب. فالتابعي هنا يذكر أن في عهده كانوا يضربونهم على موضوع الشهادة لأنها مهمة. وأيضاً هنا يرد استشكال: هل الصغير تقبل له شهادة؟ كيف يؤدب على الشهادة وهو لم يبلغ؟ وهذا الاستشكال أجاب عنه أهل العلم بجوابين. الجواب الأول فيما يتعلق أن الصغير قد يتحمل الشهادة قبل أن يبلغ ويؤديها بعد البلوغ، يعني واحد مثلا عمره 14 سنة فحضر في قضية وتحمل الشهادة فيها، وعندما كمل 15 سنة جاءت القضية فشهد عند الحاكم، هل يقبل قوله ولا يرد؟ ها؟ هو تحمل الشهادة قبل أن يبلغ ثم أداها بعد أن بلغ، فصار أهل للشهادة. هذا احتمال، أنه تحمل الشهادة قبل البلوغ ثم أدى الشهادة بعد البلوغ. الاحتمال الثاني أنه شهد على صغار مثله، يعني الصبيان مثلا قد يحصل من شخص منهم إتلاف، يعني صبي يكسر دراجة صبي آخر ثم يشهد الصبيان على أنه كسر دراجة فلان، فهل هنا الشهادة مقبولة ولا ما هي مقبولة؟ قالوا: إذا شهد على صبيان في مثل سنه فشهادته مقبولة في الغالب، حتى لا تضيع الحقوق التي تحصل بين الصبيان، فإنهم يعني يلزم الإتلاف الذي يحصل من الصغير والمجنون والبهيمة، فهذا يرجع على وليه، يعني يرجع فيه على وليه، فإذا شهد الصبيان في هذا قُبِلَت شهادته يعني ينظر القاضي فيها إذا لم تكن المدة طويلة أو كان يعني الصبيان هؤلاء قد عُرِفوا بالكذب أو نحو ذلك، هذه ترجع إلى تقدير القاضي. لكن الذي يهمنا هو طريقة التابعين في تربية أولادهم على الأخلاق، وأنهم يضربونهم على الشهادة والعهد. وما هو العهد؟ العهد أن تلتزم بشيء وتعاهد عليه، فإن هذه العهود يعني أمرها في غاية الأهمية، فإذا تعهد على شيء ثم خالف فإنهم يؤدبونه بذلك فيضربونهم على نقض العهد. ولهذا ذكر من ما يستفاد من هذه قول إبراهيم أنه يجوز ضرب الصبي على الأخلاق إذا لم يتأدب إلا بالضرب، يعني الأصل أن تمرنه وأن تنصحه وأن تعلمه، لكن إذا رأيت في نوع استهتار فلا بد من شيء من التأديب على ذلك. نعم. ولهذا لما تكلم عن المسائل المستخرجة من هذا الباب كلها تتعلق بالأدلة التي مرت معنا، فقال فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، تؤخذ من قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، ومر معنا ما هو المراد بالحفظ. المسألة الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، وهذه مرة الحديث الذي سمعته فيها. المسألة الثالثة الوعيد الشديد لمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمين، فهذا فيه وعيد شديد، فدل على أن هذه الطريقة لا تجوز ما دام فيها هذا الوعيد، وأنها مما يضعف التوحيد. وهذا تؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه. المسألة الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، يعني شخص مثلا غني وشبعان ومبسوط ويسرق، هذا ذنبه أعظم من فقير يسرق لقلة ضعف الداعي. وهذا لا يعني أنه يجوز للفقير أن يسرق، لكن يختلف، ولذلك الذنوب تتفاوت في الزمان وتتفاوت في المكان وتتفاوت في الصفات. فمن الأمثلة على تفاوتها في الزمان: لو كانت في رمضان إنسان صائم ويرتكب جريمة، أو كان في الأشهر الحرم، فهذا المعصية فيها ليست كالمعصية في غيرها. وفي المكان يعني لو كان في بلد مقدس كالحرم، فالمعصية فيه ليست كالمعصية على غيره، وتتضاعف أيضا في الصفات، فإن الزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا بامرأة أجنبية، وكل زنا وكل عليه حد، لكن تزيد كما أن الزنا من كبير السن الأشيمط أعظم من الزنا من الشاب، فدل على يعني أن هذه الاعتبارات التي يكون فيها نوع استخفاف من العبد بمعصية الله عز وجل وعدم تعظيمه، فإن هذا مما يعظم الذنوب. ولهذا قال التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي لذلك. وذكروا من ذلك مثلا: وملك كذاب، يعني هو ما يخاف، ما يحتاج أنه يكذب، يعني الناس بعضهم قد يحتاج للكذب فيكذب، لكن هو ملك حاكم كيف يكذب؟ عائل مستكبر وملك كذاب وأشيمط زان ونحو ذلك، فإن ليس هناك داعي، يعني مع ضعف الداعي هذا يدل على الاستخفاف، ما في داعي إنه 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 يقع في هذا الذنب. فلذلك ينتبه لهذا الأمر فيما يتعلق بهذه الذنوب. ولذلك أيضا حتى القضاة لما يريدون أن يعزروا أحدا على فعلة من هذه الفعلات يراعون هذه الفوارق، هل الذنب في الحرم ولا ما هو في الحرم، هل الذنب في رمضان ولا ما هو في رمضان ونحو ذلك، يراعون هذه، لأن قلة الدواعي للمعصية تدل على أن مرتكب المعصية، ومثل الوقوع في الذنب من عالم، وإن كان بعض الناس ينظر لها من زاوية أخرى وهي أقيل ذوي الهيئات عثراتهم، يعني لو حصل منه غلطة مع كثرة وبعضهم يرى أنها الصغيرة منه تعادل الكبيرة لعلمه، يعني كيف يتجرأ على المعصية وهو يعلم حكم المعصية ويعلم عقوبتها ولا تخفى عليه ويعرف أدلتها ونحو ذلك، فهذه تقدر بقدرها، يعني هذه تقدر بقدرها. فإن الإنسان لا يخفى عليه الذنب الذي يكون سبب باعثه الاستخفاف، فهذا خطير جدا إذا كان باعثه الاستخفاف بالذنب والمعصية. كذلك المجاهر بالمعصية، المجاهر بالمعصية ليس كالمتخفي بها الذي يتخفى بمعصيته ويستحي وينكسر خاطره، هذا ليس كشخص مجاهر ويتحدث بذلك ويخبر الناس بذلك ويفاخر بذلك، فهذا يدل على قلة الاستخفاف والعياذ بالله، على الاستخفاف عند هذا الشخص. ومن هذه المسائل ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، يعني كونك تبادر بيمين لم تطلب منك، فهذا ولم يكن هناك مناسبة، يعني كونك تقسم وهو لم يطلب منك ذلك، فهذا جزء من كثرة الحلف، ليش تقسم؟ ما لها داعي إلا إذا كان فيه مناسبة، إذا كان فيه مناسبة يعني تريد أن تؤكد أمر فلا حرج أن تحلف، ورأيت أن الأمر يحتاج إلى تأكيد، كما أقسم الرسول في بعض المواطن، والله لو فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، لأن الناس الذين جاءوا يتشفعون عنده لرفع الحد عن المخزومية، فهنا يحتاج أن يقسم، يعني يحتاج أن يقسم ليقطع العذر وطمعهم في الشفاعة في هذا الباب البتة. أما من غير مناسبة فالأصل أن الإنسان لا يحلف وهو لم يستحلف، ومثل ما جاء في القرآن كقوله عز وجل ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي، يعني هذا قسم لتأكيد أمر في دين الله مهم جدا، فهذا فيه يعني مناسبة للحلف. ومثل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وقوله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، فهنا هذا الأمر يعني يزيده الحلف تأكيدا وتثبيتا، ولهذا هذا الحلف إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة فإنه جائز، بل قد يكون مندوبا إليه. أما الحلف من غير مناسبة ومن غير طلب فهذا منهي عنه. ومن هذه المسائل معرفة منزلة القرون الثلاثة والثناء عليهم، ونلاحظ في هذا أنه إذا قيل قرن خير من قرن فهذا لا يدل على أن كل من هذا من كان في هذا القرن أفضل من كل ما في القرن الثاني، فإن التفضيل بالجملة لا يعني التفضيل يعني في الأفراد. لو قلنا الرجال أفضل من النساء هذا صحيح، لكن هل كل رجل أفضل من كل امرأة؟ هل كل رجل أفضل من كل امرأة؟ لا، القاعدة هذه ما هي صحيحة. من الذي سوف يكون أفضل من مريم ابنة عمران؟ فالمراد بالتفضيل في الجملة. ونكتفي بما سمعت، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر.